الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله لقاؤنا الأخير في هذه الدورة المباركة الميمونة إن شاء الله، لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا وينفع بما استفدنا وينفع بما سنفيد غيرنا بمنة الله وتوفيقه. لم أجد أبلغ من كلمة كتبها العلامة الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه منهج التشريع الإسلامي وحكمته، قال: اعلم أن الحكم التي يدور حولها التشريع السماوي ثلاث: الأولى درء المفسدة، وهو المعبر عنه في الأصول بالضروريات. ثانيها جلب المصلحة، وهو المعبر عنه عند الأصوليين بالحاجيات. والثالثة الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج في العادات، وهو المعبر عنه في الأصول بالتحسينيات. هذه الأصول الكلية التي يبنى عليها علم المقاصد كله، فلا يخرج أي فرع من فروع علم مقاصد الشريعة عن هذه الأصول الثلاثة، لكن أهل العلم فرعوا على ذلك أبوابا وأسبابا وجعلوا لهذا العلم تفريعات وتكميلات من باب ضبط التأصيل. فعندما ذكروا الضروريات التي هي الأصل وما بعدها تابع لها، ذكروا الأصول التي يبنى عليها هذا الأساس، أعني حفظ الضروريات. فأول أصل حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ النسل، ثم حفظ المال. هذه هي الأصول الخمسة التي تبنى عليها أصول الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له في ذلك قصب السبق، أعني في ضبط هذه الأمور وإدارة مسائله العلمية العملية عليها، حتى إنه ألف كتابا سماه تيسير العبادات لأرباب الضرورات، بناه على المصالح المتعلقة بالعبادات وتيسيرها فيما يتصل بأصل أصول المقاصد، وهو حفظ الضروريات. وقبل أن نذكر شيئا من التفاصيل، لابد من ذكر التعاريف. فإذا ذكرنا الضروريات فهي ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا، شيء لا بد منه لقيام مصالح الدين ومصالح الدنيا، بحيث إذا فقد بعضها يعني بعض هذه الأمور التي لا بد منها فقدت تلكم المصالح أو تأخرت أو فسدت. إذن الضروريات هي ما لا بد منه لإقامة مصالح الدين والدنيا. أما الحاجيات فهو ما كان مفتقرا إليه ومحتاجا له من أمور من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة. يعني تلاحظون أن ما إيش نزلنا درجة، الأول يؤدي إلى فساد، الثاني يؤدي إلى إيش، إلى وجود مشقة وحرج، لكنه لا يصل إلى درجة الفساد التي هي صفة الضروريات. أما التكميليات أو التحسينيات فهي ما لا يرجع لا إلى ضرورة ولا إلى حاجة، ولكنه من باب التكميل والتحسين، حتى إن بعض أهل العلم جعل التكميليات مرتبة رابعة، يعني جعل التحسينيات المرتبة الثالثة ثم التكميليات إيش مرتبة رابعة، قال هي أقل من التحسينيات بدرجة، ونحن لسنا بحاجة في الحقيقة إلى هذا التكميل أو هذه الإضافة، لأن الذي اشتهر عند أهل العلم هو ذلك التقسيم الثلاثي حسبه. فعندما نذكر أول ما نذكر حفظ الدين، نتذكر الآيات والأحاديث الكثيرة التي جاءت للأمر بالعبادة وبيان الغاية من الخلق وما أشبه ذلك، كمثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعلم مقاصد الشريعة متعلق بالإنس المكلفين بالعبادة، وكما في قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، طالما أننا أنزلنا كتبا وأرسلنا رسلا هذا كله يقطع الحجة والشبهة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة، والمقصود هنا أن مفارقته للجماعة هي نفسها تركه لدينه. نعم، ولقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفريعات متعددة قائمة على هذا الأصل في كتبه، وإن كانت حقيقة لم تضبط تأصيلا وتقعيدا رحمك الله، لكنها نثرت في مواضع شتى من كتبه وتصانيفه رحمه الله، من أول ذلك الإيمان بالله وتعظيمه، هذا من الأمور التي جاءت مقاصد الشريعة لتثبيتها في الضروريات المتصلة بحفظ الدين. الأمر الثاني تعلم الدين والعمل به والدعوة إليه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذه من أعظم مقاصد الدين. أيضا الأمر الثالث التحذير من الشرك، سواء منه ما كان أصغر أو ما كان أكبر، ونحن الذي نراه ونعتقده أن الشرك والكفر سواء، كل شرك كفر وكل كفر شرك، وأن هذا الأصغر منه ما هو لفظي ومنه ما هو عملي، فالذي يحلف بغير الله أو الذي يرائي هذا كله من الشرك الأصغر، والشرك الأكبر كذلك هو المخرج من الملة. وينبه هنا إلى أمر يعني يخطئ في التعبير عنه، لا أريد أن أقول القليل بل الكثير، وقد رأيت هذا لعدد من أهل العلم، وهو أنهم عندما يتكلمون عن الشرك الأكبر يجعلون ما يقابله الشرك العملي، فيقولون هذا شرك عملي، يقصدون إيش؟ أصغر. وهذا على هذا الإطلاق خطأ، وإن كانت هذه العبارة موجودة في كلام أهل العلم، ورواب أن يقال بأن الشرك العملي أو الكفر العملي قسمان، كفر أكبر وكفر أصغر، فإذا عبرنا بالأصغر نكون قد خرجنا من هذه الشبهة التي قد لا يحسن البعض تلمس العذر فيها لأهل العلم الذين قد تجري هذه الكلمة على ألسنتهم أو على أقلامهم. أيضا كذلك محاربة المرتدين، من بدل دينه فاقتلوه، هذا أصل القضية. إذن ليست القضية فقط في الناحية الإيجابية، عندنا ناحية سلبية أيضا، يعني لو أن كافرا أسلم طالما هو ليس بمسلم له أن يحتفظ بحق ديانته وأحكامها في ظل الدولة الإسلامية والجزية والحماية والاستئمان، لكن بعد أن أسلم ارتد، أيهما هو؟ أن يبقى على كفره الأول أم يسلم ثم يرتد؟ لا شك أن الأقل سوءا والأدنى خطرا إيش؟ بقاؤه على كفره الأول وإن كان كلاهما شرا. كذلك التحذير من البدع، أيضا هذه من مقاصد الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام في كل مجلس، في كل خطبة، في كل مناسبة كان يقول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لماذا؟ حتى يعمق هذا المفهوم وأن هذا الدين كامل. لذلك يقول التابع الجليل حسان ابن عطية رحمه الله: ما أحدث قوم في دينهم بدعة إلا رفع الله مكانها سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن. نعم. وأما الأصل الثاني من أصول حفظ الضروريات فهو حفظ النفس، حفظ النفس. النفس المؤمنة ليست هينة على ربها بل هي عظيمة. هذا ابن عمر رضي الله عنه يقف أمام الكعبة ويقول: والله لأن تنتقض هذه حجرا حجرا أعظم عند الله من دم مسلم. وصح نحو ذلك مرفوعا في بعض كتب السنة. لذلك ربنا عز وجل لما ذكر في سورة الفرقان صفات المؤمنين إيش قال؟ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، كما ذكرنا في الحديث الأول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلا بالحق، هذا الحق نفسه ذلك الأمر المفصل. ولنتأمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قول الله عز وجل في كتابه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولكم في القصاص حياة، وجود القصاص سبب للحياة، مع أنه موت، من القصاص ما هو إيش؟ موت. ومع ذلك جعل هذا القصاص من عوامل الحياة، مع أنه من الممكن أن يقال ولكم في الحياة قصاص، يعني هذه الحياة التي أنتم فيها لكم فيها قصاص، لكن العبرة تذهب والبلاغة تروح. إيش قال؟ ولكم في القصاص، لولا أن هنالك قتلا بالقتل وأن القاتل يقتل ما لم يعفو أهل القتيل على التفصيلات الفقهية إلى آخره، أمن عفي له من أخيه، لا استمرأ الناس القتل وتهاونوا فيه وتساهلوا بشأنه، وصار القتل أسهل على الناس من شرب الماء، وبالتالي ضاقت الحياة على ساعتها وضاقت النفوس على رحابتها. فمن هنا كان هذا النص، وهذا أيضا من أعظم مقاصد الشريعة، أن القصاص ولد لكمال الحياة. نعم. وشيخ الإسلام رحمه الله، أو قبل ذلك أيضا نذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي لفظ آخر: من تحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن وجع بطنه بحديدة. كلها تدور على إيش؟ على القتل. فكما أن دم غيرك محرم عليك، كذلك دمك محرم على نفسك. لا يجوز أن تتصرف في نفسك بغير حق وأنت تقول إنا لله، إنا لله. إذا كنت لله وإذا كنا لله، فهل نتصرف بغير حق وبغير حجة؟ واحد يقول الله أنا حر بنفسي بدي أقطع إيدي، هل يجوز له ذلك؟ واحد يقول أنا ما إلي ما حدا له علاقة في، أريد أن أقتل نفسي، هل هذا يقال في الدين؟ لا يقال. حفظ النفس سواء كانت هذه النفس نفسك أم غيرك. نعم. هنا ملاحظتان، والحديث في صحيح البخاري، ملاحظتان على هذا الحديث علميتان. الملاحظة الأولى قوله خالدا مخلدا، والملاحظة الثانية قوله أبدا. فبعض أهل العلم استشكل ذلك وأجابوا عنه بأجوبة. فقوله خالدا مخلدا أصلا ليس فيه دلالة على التأبيد، فإذا جاء النص فقط بخالدا مخلدا لا يلزم أن يكون أبديا إلا إذا إيش أضيف إليه التأبيد، وهو موجود هنا. فما الجواب؟ إذا لو لم تكن كلمة أبدا موجودة لسهل الجواب. الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في آخر كتاب الجنائز ذكر عدة أجوبة، من ضمنها ذكر إعلال الإمام الترمذي لزيادة أبدا المروية في صحيح البخاري. قال هذه زيادة لم يتفق الرواة عليها، بل ثقات الرواة رواها بدونها. هذا جواب تعلق بعلم الرواية. أما علم الدراية فأهم الأقوال الواردة في هذا الأمر قولان. القول الأول أن هذا يحمل على المستحيل. القول الثاني أن هذا الجزاء هو الجزاء الحقيقي للقاتل، لكن الله تعالى عفى عن أهل التوحيد التعديد لتوحيدهم طالما أنهم لم يفعلوا ما هو إيش من الكفر الأكبر، كفر الردة. وهذا يدل على معناه قول الله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالقتل هل هو من الشرك أو هو مما دون ذلك؟ لا شك ولا ريب أنه مما دون ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله، أنتم تلاحظون أنني أضرب الأمثلة عن شيخ الإسلام لأنني كما قلت لكم كثيرا من الذين كتبوا في المقاصد الشرعية في هذا الزمن كتبوا من ناحية عقلانية عصرانية، ولو شئت أن تقول علمانية لما أبعدت. لذلك يحتاج هذا إلى إمام مثل شيخ الإسلام رحمه الله متضلع في الشريعة، ثم هو إيش يبني أو يستخرج الفروع على الأصول. ذكر من ذلك وجوب إقامة النفس وحياتها بالطعام والشراب والكسوة. واحد يقول أنا أريد أن أزهد فلا أريد أن أكل، زهد في الدنيا لا أنا أن لا أكل، هل هذا مما يتوافق مع الشريعة ومقاصدها وأوامرها؟ لا. وهذا يبين لنا أيها الإخوة في الله حكم الإضراب عن الطعام، وأنه لا يجوز في دين الإسلام ولو كان على أي سبيل. قل لك يا أخي احنا نريد أن نعبر عن استنكارنا، تعبر عن استنكارك بما يوافق الشرع وبما يتلائم مع الدين وبما يتوافق مع كتاب رب العالمين وسنة أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. أما أن تقول ذلك أو أن تفعله على هذا النسق فلا وألف لا. كذلك وجوب أكل المحرمات عند الضرورة، يعني خشيت على نفسك الهلاك، هل مستحب لك أن تأكل ما هو محرم عليك أم يجب أن تأكله لتبقي على حياتك؟ هذا أمر واجب، هذه أيضا من ضمن الصور. كذلك أيضا تحريم الاعتداء على الأنفس المحرمة المصونة، ومع هذا ما يقابله ووجوب القصاص، لأن القصاص داخل تحت عموم قوله تعالى إلا بالحق، إلا بالحق. وكذلك أيضا الأصل الثالث حفظ العقل، حفظ العقل، وحفظ العقل يكون بأمور كثيرة، منها الحرص على طلب العلم والحض عليه والحض على الدعوة إلى الله، هذا كله من باب حفظ العقل. منها كذلك أن هذا العقل لولا نور الرسالة لما استطاع أن يميز التفاصيل التي فيها صلاحه في معاده، في معاشه ومعاده. وأنا أقول التفاصيل وأنا أعني ما أقول، لأن العقل من الممكن أن يهتدي إلى أمور عامة، هذا أمر مستقذر، هذا أمر مستكره مستخبث، مع أن المستخبثات والمستقذرات أيضا متعلقة بالبيئة. ألا نرى في بعض مناطق دول آسيا وما شرق آسيا وما أشبهها يأكلون الكلاب والقطط؟ هذا الشيء يعافه يعني معظم البشر، لكن أولئك لا يعافونه لأن هذه بيئتهم. إذن العقل المجرد وحده إذا استطاع أن يدرك بعضا من العمومات لكنه لن يستطيع إدراك شيء من التفصيليات. كذلك أيضا تحريم المفسدات العقلية، سواء منها المعنوية أو الحسية. يعني الآن عندما يحرم الشرع الغناء، لماذا حرمه؟ لأنه يفسد العقل، ولا يفسد إيش؟ حسي، معنوي عفوا. لذلك لما قال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، وفي لفظ قال الغناء رقية الزنا، يعني ما يترقى به صاحبه إلى الزنا والعياذ بالله. الشرع راعى هذا. أيضا كذلك النظر، النظر المحرم، لأن النظر باب لما وراءه من الفواحش، وهذا سيفسد عليك عقلك وبالتالي سيؤدي إلى فساد الدين وفساد النسل وفساد النفس إلى آخر هذه الأمور. كذلك تحريم الشق الآخر وهو المفسدات الحسية كالخمر والمخدرات وما أشبه ذلك مما يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، والخمر ما يخامر العقل، سواء كان مشروبا أم مشموما أم معقولا، كل هذا يعتبر إيش؟ خمرا، لأنه يخامر العقل. نعم. كذلك هنالك حفظ النسل، حفظ النسل، كما في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. بعض الناس فهم مثنى وثلاث ورباع، اثنين وثلاثة خمسة وأربعة تسعة، وهذا قول شاذ لا أصل له، وإنما أتي القائلون هذا القول من بعدهم عن تطبيق السنة المشرفة في فهم العمومات، في فهم العمومات. الآن عندما أسلم ذلك الصحابي رضي الله عنه وعنده تسعة نسوة، لو كانت تسعة جائزا عليه تزوجهن لايش قال له؟ مبروك عليك، لكن قال أمسك أربعا وفارق سائرهن. كذلك قوله تعالى في حفظ النسل، إذن عندنا حفظ نسل إيجابي في الحظ على الزواج، وعندنا حفظ نسل بطريقة عكسية في النهي عما يكون سفاحا من اللقاء بين الذكر والأنثى، كما قال الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، نسأل الله العافية. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، رواه البخاري. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، رواه البخاري. هذا كله في سبيل الحظ على الزواج بصورته الإيجابية للقاء بين الذكر والأنثى، وحظ على ما يخالف ذلك نهيا وتبكيتا وإنكارا. وهذا جاء الحقيقة كلام شيخ الإسلام عليه بصور شتى، من ضمنها الحظ على الزواج والاهتمام به، وإن كان شيخ الإسلام نفسه رحمه الله لم يتزوج، فالعلماء تحيروا في تعليل ذلك، لكن الذي يقرأ سيرة شيخ الإسلام تيمية يعرف السبب، الذي يقرأ سيرة شيخ الإسلام تيمية يعرف السبب، يعرف أنه كان مشغولا جدا جدا عن نفسه، حتى كان مصروفه يأتيه به أخوه شيء قليل، حتى وإلا هو دائما منشغل ما بين تأليف وتصنيف ورد على أهل البدع، جهاد في سبيل الله، ابتلاء بالمرض، ابتلاء بالسجن، كم قضى من حياته في السجن، فلم يكن عنده المجال لذلك. وإلا عمليا هو حظ على الزواج في كتبه، لأن هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا رعاية الذرية، الحظ، حظ الدين على رعاية الذرية، سواء بإحسان التربية أو النفقة. كذلك تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، الزانية لا يجوز أن تنكح وهي على وصفها، فإذا زال وصفها بالتوبة حينئذ يجوز نكاحها، أما وهي على صفة الزنا فلا. كذلك منع الطلاق، سواء من جهة المرأة أن تطلبه، أي امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بس لم ترح رائحة الجنة، أو من الزوج نفسه، فإن الأصل أن هذا منهي عنه. لماذا؟ لما يترتب عليه من مفاسد وسد الذريعة من أصول الشريعة. وحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق لا يصح. يقول شيخ الإسلام، انظروا يا إخواني ما أعظم هذه الكلمة، يقول: الطلاق منهي عنه باتفاق الأمة مع استقامة حال الزوجة. يعني النهي يكون متى؟ إذا استقامت حال الزوجة، أما إذا لم تستقم حال الزوجة فحينئذ قد يكون واجبا. لكن حتى الاستقامة وعدمها ليس أمرا كليا، يعني ممكن تكون زوجة غير مستقيمة، لكن ليس معنى غير مستقيمة أنها يعني ذات فواحش والعياذ بالله، لا، ممكن تكون غير مستقيمة لا تصلح للتربية، ممكن يكون فيها يعني سذاجة أو هبل كما يقال، لا تصلح للمعيشة. كما جاء رجل إلى رسول الله: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس، يعني فيها سذاجة هبل على رأينا، يعني لو أنه جاء أحد فتحركش فيها، الله أعلم كلمة تحركش موجودة في اللغة ولا لا، يعني لا تنتبه ولا تعرف مقاصد الخبث الذي عند هذا الصنف من الناس. يا رسول الله، إن زوجتي، إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال: طلقها. قال: يا رسول الله، إني أحبها. قال: أمسكها. صلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، كذلك أيضا هنالك حفظ المال، هنالك حفظ المال. قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قيام أمركم وقوامه في المال، ولذلك لا يجوز أن يؤتى السفهاء المال. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق، رواه البخاري. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يسرق السارق ولا يسرق مع مؤمن، أيضا رواه البخاري. قوله تعالى: إن الله لا يحب المسرفين. وقوله تعالى: إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين. والحقيقة كان عندي بعض الإفادات والإضافات الزائدة، لكن الوقت يعني يمضي بسرعة. فمنها الفرق بين الجود والإسراف، هذا فرق دقيق. منها ما يذكره بعض أهل اللغة من الفرق بين التبذير والإسراف، أيضا ذكرت بعض الوجوه في ذلك، وقد لا يتيسر لنا قراءة هذا، لكن لفتنا النظر إليه. أيضا حفظ الحاجيات، هذا هو الأصل الثاني. الأصل الأول حفظ الضروريات، الأصل الثاني حفظ الحاجيات. قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أصلا يا عبد الله لا يكلفك الله إلا ما أنت تقدر عليه، هذا معنى الآية. لكن هذا لا ينفي أن يكون هنالك أمور فيها شيء من المشقة، ومن هنا جاء قول الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولو كانت الأمور كلها كشرب الماء. يعني لا يكون هنالك معنى للابتلاء والاختبار ليميز الله الخبيث من الطيب. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أو لا يفتنون. كذلك قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: إنما قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، رواه البخاري. وقوله عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، كذلك رواه البخاري. هذا أصل في موضوع الحاجيات التي يترتب على المجانبة لها شيء من المشقة والعسر، والدين دفع ما يقدر عليه من ذلك. أما واحد يجي يقول: والله أن صلاة الفجر فيها عسر علي مشقة، يقول هذا كلام غير صحيح. إيمانك فيه عسر ومشقة وليست صلاة الفجر. الله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا رب العالمين عندما أمرك بخمس صلوات في اليوم والليلة يعلم أنك قادر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك أيضا حفظ التحسينيات، وهي معظمها في أصول الأخلاق وحسن التعامل، كما في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. يقوله في من؟ في رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورسول الله عليه الصلاة والسلام في خلقه، هل هو كذلك يعني فقط للنظر أم من أسوة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ حسن الأخلاق، وفي لفظ صالح الأخلاق. وقوله عليه الصلاة والسلام في وصيته لمعاذ: وخالق الناس بخلق حسن. هذا كله للتحسينيات الشرعية. يعني لو لم يكن إنسان ذا خلق حسن فإن هذا قد لا يكون ذا صلة مباشرة، أقول ذا صلة مباشرة بالضروريات والحاجيات، لكنه قد يؤثر عليها. حديث المرأة التي التي كانت تصوم الليل، تصوم النهار وتقوم الليل، لكنها تؤذي جيرانها، ماذا قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هي في النار. إخلالها بالتحسينيات جعل ذلك مؤثرا على إيش؟ الحاجيات والضروريات. نعم، يقول ابن القيم: وأجمع آية في كتاب الله في مكارم الأخلاق قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ليش؟ لأنك لو تأملت تجد أن فيها حفظا لكل الحقوق التي لك والتي عليك بأوجز عبارة وأعظم بيان. هذه إخواني الأصول الكلية التي تبنى تبنى عليها الشريعة بمقاصدها البديعة. شيخ الإسلام تيمية يقول كلمة في مجموع الفتاوى في المجلد الأول، يقول الشريعة كلها جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. الجزء الأول صفحة 65 بعد 200. إخواني، قلت لكم في الدرس الأول أو الثاني أن كثيرا من الخلل الموجود في دنيا الناس اليوم إنما هو بسبب شيئين، وكلاهما ذو صلة بما نحن فيه. الشيء الأول أن الشيء الأول الجهل بدرجات الأعمال الشرعية، لا يفرق هذا واجب أم مستحب، هذا ركن أم واجب. والشيء الثاني مراتب المصالح والمفاسد، يريد مصلحة لكنه في سبيل المصلحة يوقع نفسه وغيره بإيش؟ بمفسدة. وأنا أقول الثانية تابعة للأولى، والأولى راجعة للثانية. هذا إخواني آخر ما وفقنا الله تعالى إليه في دراسة هذا العلم الذي لعله معذرة لأول مرة يلقى على إخواننا، وإن كان المجال فيه كبيرا، وأنا قلت لكم يعني فيه مؤلفات كثيرة بمئات الصفحات بل بألوف الصفحات، لكن لعل هذا أجمع ما قد يذكر في مثل هذه الدورة التي هي إن شاء الله فيها ما ينفعنا في ديننا وما ينجينا في أخرانا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في لقاء آخر، سواء في هذه الدورات العلمية المتواصلة والتي نرجو استمرارها، أو في دروسنا في المساجد وفي اللقاءات الأخرى، سائلا الله عز وجل ولكم التوفيق والثبات وحسن الختام، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.